يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل في هذا الدرس 15 من التعليق على نزهة النظر الحافظ الكبير ابن حجر رحمة الله عليه. ووصل بنا الحديث إلى أن أتممنا أبواب الحديث الصحيح، ثم باشر رحمة الله عليه أبواب الحديث الحسن، فقال رحمة الله عليه: فإن خف الضبط أي قل، يقال خف القوم خفوفا أي قلوا، والمراد مع بقية الشروط المتقدمة في حد الصحيح، قال: فهو الحسن لذاته. قال: لا لشيء خارج، وهو الذي يكون حسنه بسبب الاعتضاد، وهو هنا كأنه يشير إلى الحسن لغيره. وفي أول العبارة يذكر أن ضابط الحسن لذاته خفة ضبط رواته مع باقي الشروط، شروط الحديث الصحيح، من الاتصال والعدالة ونفي الشذوذ والعلة. قال: لا لشيء خارج، وهو الذي يكون حسنه بسبب الاعتضاد، نحو حديث المستور إذا تعددت طرقه وخرج باشتراط باقي الأوصاف الضعيف، يعني باقي الأوصاف من نفي الشذوذ والعلة والاتصال وعدالة الرواة، هذا يخرج الحديث الضعيف، يعني هذه الشروط تخرج الحديث الضعيف. قال: وهذا القسم من الحسن مشارك للصحيح في الاحتجاج به. هنا انتقل إلى قضية الاحتجاج، وأن الحسن لذاته هو كالصحيح في الاحتجاج به. قال: وإن كان دونه في المنزلة، هذا للدلالة على أنه إذا تعارض حديث حسن وصحيح عند الترجيح يقدم الحديث الصحيح لقوته. قال: ومشابه له في انقسامه إلى مراتب بعضها فوق بعض، يعني أن الحسن كما ينقسم الصحيح كما سيذكر إلى حسن صحيح لذاته وصحيح لغيره، فكذلك الحسن ينقسم إلى مراتب بعضها فوق بعض، وكأنه كذلك يشير إلى قضية ما كان صحيح الإسناد وتلك التقسيمات التي ذكرناها من تقسيمات الحديث الصحيح ومراتبه، فكأنه يشير إلى ذلك، وما كان على شرط الصحة ونحو ذلك. فالحافظ بن حجر عليه رحمة الله في هذه الجزئية يذكر رحمة الله عليه مسألة الحسن لذاته. وفي الحقيقة إن وصف الحديث بالحسن مر بمرحلتين، فالمرحلة الأولى قبل أن يستقر الاصطلاح على تمييز الحسن من الصحيح والضعيف، فلم يرد في الحقيقة في تعريفه شيء، وإنما هو استعمال استعمله بعضهم كقولهم هذا حديث حسن أو حسن صحيح، وهذا في القرن الثالث تقريبا. وممن استعمله الإمام الشافعي وابن المديني وأحمد والبخاري وغيرهم، إلى أن العلماء يقولون أنهم لم يقصدوا الحسن الذي هو قسيم الصحيح والضعيف، وإنما يقصدون أو يقصدون ما كان مرادفا للصحيح، ما كان مرادفا للصحيح، فمن خف ضبطه سمي حديثه صحيحا، إلا إذا أبدى مخالفة أو انفرادا لا يحتمل فيكون حينها منكرا أو شاذا. فهذا التفصيل هذا يعني تجدونه في المجموع والتقييد والإيضاح وغير ذلك من الكتب. لذا كانوا يعني يقرنون الحسن أحيانا فيقولون حسن صحيح على أحاديث هي في أعلى درجة الصحة لكثرة طرقها المشهورة، وقد يطلقونه ويريدون الحسن اللغوي أو الغرابة أو غير ذلك. وهذا مفهوم كلام شيخ الإسلام تيمية والحافظ الذهبي، وقد نقل الإمام السخاوي والحافظ كلام تيمية ولم يعترض عليه، وهذا قبل استقرار المصطلح أو هذا الاصطلاح. الشيء الثاني، مرحلة الثانية، أن الأئمة استعملوا الحسن مع ذكر تعريفه حتى يتميز عن غيره، فعرفه الترمذي في آخر سننه في العلل الصغير، والخطابي وابن الجوزي، وكثر الكلام حوله لتجاذب أطرافه بين الصحيح والضعيف، حتى قال الذهبي الحافظ في الموقظة: لا تطمع في تعريف الحسن جامع مانع، أو عبارة نحوها. إلا أن جاء ابن الصلاح الإمام فنظر في كلام الأئمة عن الحسن، وأنه يمكن الجمع بين أقوالهم في تقسيم الحسن إلى قسمين، فجعله القسم الأول وهو الحسن لذاته، أي أن حسنه جاء من نفس الإسناد، وقسم آخر وهو الحسن لغيره وهو ما كان أصله ضعيفا وجاءه الحسن من خارج إسناده. فبعد ابن الصلاح استقر الاصطلاح على القسمين، وعرف الحسن لذاته أنه ما توفرت فيه شروط الصحيح إلا شرط الضبط فصار خفيف الضبط، وعبر عنه بقولهم: من في ضبطه قصور عن درجة راوي الحديث الصحيح. ثم جاءت التعريف بعده، كلها تدور حول هذا المعنى، ويمثلون بذكر الرواة الذين أخف ضبطهم، مثل بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، فبهز صدوق ووالده صدوق وجده صحابي رضي الله عنه، وهي نسخة علقها الإمام البخاري لأنها ليست على شرطه، وإلا لأخرجها موصولة، وكذا الإمام مسلم رحمة الله عليه، وهي هذه النسخة موجودة في السنن. ويمثلون بأحاديث أخرى مثل حديث محمد بن عمرو بن علقمة، وهو مشهور بالصلاح والعبادة لكن في ضبطه قصور، وبأحاديث عبد الله بن محمد بن عقيل، وبأحاديث محمد بن إسحاق صاحب السيرة إمام المغازي والسير، وكان صدوقا يدلس وقد رمي بالتشيع والقدر، وكذا بأحاديث يمثلون بأحاديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. أما قضية الاحتجاج بالحسن، وقد قال الحافظ أن الحسن ملحق بالصحيح في الاحتجاج به، وقد نقل عن بعض العلماء أن من الأئمة السابقين من رد الاحتجاج بالحديث الحسن وما كانوا يرون إلا الاحتجاج بالحديث الصحيح. وينقولون عن أبي حاتم الرازي أنه سئل عن رجل فقال هو حسن الحديث، فقيل له أيحتج به؟ قال لا، الحجة شعبة وسفيان. لكن هذا الكلام مجمل لا يؤخذ منه رد أبي حاتم الرازي للحديث الحسن، ونصه قيل له أيحتج بحديث ربيعة بن الحارث؟ قال حسن. قال فكررت عليه مرارا فلم يزدني على قوله حسن، ثم قال الحجة سفيان وشعبة، وفي رواية ومالك ويحيى وعبد الرحمن وأبي نعيم. قلت فعبد ربه بن سعيد قال لا بأس به، قال لا بأس به. قلت يحتج بحديثه؟ قال هو حسن الحديث. والمشهور من كلام الأئمة أنهم يحتجون بالحديث الحسن لأنهم كانوا يلحقونه بالصحيح. والخلاصة أننا إذا وجدنا بعد استقرار المصطلح أو هذا الاصطلاح بل استقرار هذا الاصطلاح قولا مثلا لابن الصلاح ومن جاء بعده عن حديث أنه حسن، فالمتبادر أنه حجة. أما من سبق من الأئمة قبل استقرار هذا المصطلح أو هذا الاصطلاح فننظر هل أراد صاحبه الصحة أو الشذوذ أو النكارة أو الغرابة أو الجانب اللغوي بالنظر إلى السياق من كلامه، أو أن يكون معروفا مثلا هذا الناقد الإمام بإرادة معنى خاص به. أما مراتب الحديث الحسن فقد أشار إليها الحافظ من غير تفصيل كما أشرنا إلى ذلك، فقال أن الحديث أن الحسن لذاته له مراتب بحسب وصف ذلك الراوي خفيف الضبط الذي نزلت رتبة حديثه من الصحيح إلى الحسن. وذكر الذهبي قسماه في موقظة مع شيء من الإجمال في الحقيقة، فقال أول أقسامه ما يختلف الأئمة في تصحيحه أو تحسينه كحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وحديث محمد بن إسحاق، فمن الأئمة من يصحح هذه الأسانيد ومنهم من يحسنها، وإن كان منهم أيضا نقول من يضعفها. ثاني الأقسام اختلف الأئمة في تحسينه أو تضعيفه كحديث الحجاج بن أرطاه وهو صدوق كثير الخطأ والتدليس وقد أخرج حديثه مسلم، وحديث الحارث الأعور وفي حديثه ضعف وقد رمي بالرفض، وقال وأحاديث عاصم ابن ضمرة وهو صدوق حديثه في السنن. وقد استقر العمل في الحقيقة على تضعيف أحاديث الأولين المذكورين وتحسين أحاديث عاصم. وهذا في الحقيقة تقسيم عقلي من الحافظ الذهبي فيه شيء أو كثير من الإجمال، لأن كل مرتبة قابلة للتقسيم، فلم يهتم في الحقيقة لإما بتقسيم الحسن اهتمامهم بتقسيم الحديث الصحيح لأهمية الحديث الصحيح في الحقيقة. والخلاصة أن الحديث الحسن لذاته هو من جمع جميع شرائط الصحيح إلا في الضبط، فقد نزل راويه عن أعلى درجات الضابطين ويكون حجة كالصحيح. لهذا نجد في الصحيحين أحاديث رواة خف ضبطهم لأن الشيخين علما أن هؤلاء الرواة لم يخطئوا فيها من غير شذوذ ولا علة، فلا ينظر إلى خفة الضبط دائما كما هو يعني المعمول به عند كثير من طلبة العلم. فمثال ذلك حديث شيخ البخاري الربيع بن يحيى الأشناني، وهو صدوق كما قال الحافظ بن حجر في التقريب له أوهام، فتفرد بحديث عن سفيان عن محمد بن منكدر عن جابر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه جمع بين الصلاتين. قال أبو حاتم الرازي عن الربيع هذا ثقة ثبت. وقال عن الحديث الذي رواه قال هذا حديث باطل عندي، هذا خطأ لم أدخله في التصنيف. أبا الزبير عن جابر أو أبا الزبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال والخطأ من الربيع. والمعنى من كلام أبي حاتم رحمة الله عليه أنه لم يعتمد توثيقه، مع أنه قال فيه ثقة ثبت ولم يغتر به، بل نظر إلى روايته فخطأه، وقال من أنه لا يصلح أن يدخل في المصنفات، يعني هذا الحديث على الأبواب، لا للاحتجاج ولا لاستشهاد به، فهو في غاية الضعف، فخطأه بإدخاله لإسناد في إسناد. فالربيع بن يحيى الوشناني أدخل إسنادا في إسناد، فحقه أن يقول أبو الزبير فقال محمد بن منكدر، فأبو الزبير حقه أن يقول أبو الزبير عن جابر فقال محمد بن منكدر عن جابر، أو أن يقول وذكر الإسناد الثاني ليه هو عن أبي الزبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. وقال الدارقطني عليه رحمة الله يخطئ في حديثه، يعني ربيع بن يحيى الأشناني يخطئ في حديثه عن الثوري كمثل هذا الحديث، فهو عن الثوري، قال في حديثه عن الثوري وشعبة، والبخاري لم يخرج له إلا في حديثه عن زائدة. فالبخاري رحمة الله عليه نعم مع خفة ضبطه، إلا أن البخاري انتقى حديثه. وقال الدارقطني عنه عن الربيع في رواية قال ليس بالقوي، وقال الدارقطني عن هذا الحديث هذا حديث ليس لمحمد بن المنكدر فيه ناقة ولا جمل، أي أن الربيع أدخل إسنادا في إسناد محمد بن المنكدر لم يروه البتة. فأقل أحوال هذا الحديث أن يكون حسنا إن لم يكن صحيحا، لكنه معلول كما قال الأئمة رحمة الله عليهم. فهذا آخر ما نأخذه من التعليق على الحسن لذاته، على أن نواصل بعض التنبيهات والملاحظات لاحقا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي. يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل في هذا الدرس 15 من التعليق على نزهة النظر الحافظ الكبير ابن حجر رحمة الله عليه. ووصل بنا الحديث إلى أن أتممنا أبواب الحديث الصحيح، ثم باشر رحمة الله عليه أبواب الحديث الحسن، فقال رحمة الله عليه فإن خف الضبط أي قل، يقال خف القوم خفوفا أي قلوا، والمراد مع بقية الشروط المتقدمة في حد الصحيح قال فهو الحسن لذاته، قال لا لشيء خارج، وهو الذي يكون حسنه بسبب الاعتضاد، وهو هنا كأنه يشير إلى الحسن لغيره. وفي أول العبارة يذكر أن ضابط الحسن لذاته خفة ضبط رواته مع باقي الشروط، شروط الحديث الصحيح من الاتصال والعدالة ونفي الشذوذ والعلة. قال: لا لشيء خارج وهو الذي يكون حسنه بسبب الاعتضاد، نحو حديث المستور إذا تعددت طرقه وخرج باشتراط باقي الأوصاف الضعيف، يعني باقي الأوصاف من نفي الشذوذ والعلة والاتصال وعدالة الرواة، هذا يخرج الحديث الضعيف، يعني هذه الشروط تخرج الحديث الضعيف. قال: وهذا القسم من الحسن مشارك للصحيح في الاحتجاج به. هنا انتقل إلى قضية الاحتجاج، وأن الحسن لذاته هو كالصحيح في الاحتجاج به. قال: وإن كان دونه، وإن كان دونه في المنزلة، هذا للدلالة على أنه إذا تعارض حديث حسن وصحيح عند الترجيح يقدم الحديث الصحيح لقوته. قال: ومشابه له في انقسامه إلى مراتب بعضها فوق بعض، يعني أن الحسن كما ينقسم الصحيح كما سيذكر إلى حسن صحيح لذاته وصحيح لغيره، فكذلك الحسن ينقسم إلى مراتب بعضها فوق بعض، وكأنه كذلك يشير إلى قضية ما كان الصحيح الإسناد وتلك التقسيمات التي ذكرناها من تقسيمات الحديث الصحيح ومراتبه، فكأنه يشير إلى ذلك، وما كان على شرط الصحة ونحو ذلك. فالحافظ بن حجر عليه رحمة الله في هذه الجزئية يذكر رحمة الله عليه مسألة الحسن لذاته، وفي الحقيقة إن وصف الحديث بالحسن مر بمرحلتين. فالمرحلة الأولى قبل أن يستقر الاصطلاح على تمييز الحسن من الصحيح والضعيف، فلم يرد في الحقيقة في تعريفه شيء، وإنما هو استعمال استعمله بعضهم كقولهم هذا حديث حسن أو حسن صحيح، وهذا في القرن الثالث تقريبا، وممن استعمله الإمام الشافعي وابن المديني وأحمد والبخاري وغيرهم، إلا أن العلماء يقولون أنهم لم يقصدوا الحسن الذي هو قسيم الصحيح والضعيف، وإنما يقصدون أو يقصدون ما كان مرادفا للصحيح، ما كان مرادفا للصحيح، فمن خف ضبطه سمي حديثه صحيحا، إلا إذا أبدى مخالفة أو انفرادا لا يحتمل فيكون حينها منكرا أو شاذا. فهذا التفصيل هذا يعني تجدونه في المجموع والتقييد والإيضاح وغير ذلك من الكتب. لذا كانوا يعني يقرنون الحسن أحيانا فيقولون حسن صحيح على أحاديث هي في أعلى درجة الصحة لكثرة طرقها المشهورة، وقد يطلقونه ويريدون الحسن اللغوي أو الغرابة أو غير ذلك، وهذا مفهوم كلام شيخ الإسلام تيمية والحافظ الذهبي، وقد نقل الإمام السخاوي والحافظ كلام تيمية ولم يعترض عليه، وهذا قبل استقرار المصطلح أو هذا الاصطلاح. الشيء الثاني، المرحلة الثانية، أن الأئمة استعملوا الحسن مع ذكر تعريفه حتى يتميز عن غيره، فعرفه الترمذي في آخر سننه في العلل الصغير، والخطابي وابن الجوزي، وكثر الكلام حوله لتجاذب أطرافه بين الصحيح والضعيف. حتى قال الذهبي الحافظ في الموقد: لا تطمع في تعريف الحسن جامع مانع، أو عبارة نحوها. إلى أن جاء ابن الصلاح الإمام فنظر في كلام الأئمة عن الحسن، وأنه يمكن الجمع بين أقوالهم في تقسيم الحسن إلى قسمين، فجعله القسم الأول وهو الحسن لذاته، أي أن حسنه جاء من نفس الإسناد، وقسم آخر وهو الحسن لغيره، وهو ما كان أصله ضعيفا وجاءه الحسن من خارج إسناده. فبعد ابن الصلاح استقر الاصطلاح على القسمين، وعرف الحسن لذاته أنهما توفرت فيه شروط الصحيح إلا شرط الضبط، فصار خفيف الضبط، وعبر عنه بقولهم: من في ضبطه قصور عن درجة راوي الحديث الصحيح. ثم جاءت التعريف بعده، كلها تدور حول هذا المعنى، ويمثلون بذكر الرواة الذين أخف ضبطهم، مثل بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، فبهز صدوق ووالده صدوق وجده صحابي رضي الله عنه، وهي نسخة علقها الإمام البخاري لأنها ليست على شرطه، وإلا لأخرجها موصولة. وكذا الإمام مسلم رحمة الله عليه، وهي هذه النسخة موجودة في السنن. ويمثلون بأحاديث أخرى مثل حديث محمد بن عمرو بن علقمة، وهو مشهور بالصلاح والعبادة لكن في ضبطه قصور، وبأحاديث عبد الله بن محمد بن عقيل، وبأحاديث محمد بن إسحاق صاحب السيرة إمام المغازي والسير، وكان صدوقا يدلس وقد رمي بالتشيع والقدر. وكذا بأحاديث يمثلون بأحاديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وأما قضية الاحتجاج بالحسن، وقد قال الحافظ أن الحسن ملحق بالصحيح في الاحتجاج به، وقد نقل عن بعض العلماء أن من الأئمة السابقين من رد الاحتجاج بالحديث الحسن، وما كانوا يرون إلا الاحتجاج بالحديث الصحيح. وينقلون عن أبي حاتم الرازي أنه سئل عن رجل فقال هو حسن الحديث، فقيل له أيحتج به؟ قال لا، الحجة شعبة وسفيان. لكن هذا الكلام مجمل، لا يؤخذ منه رد أبي حاتم الرازي للحديث الحسن، ونصه قيل له أيحتج بحديث ربيعة بن الحارث؟ قال حسن. قال فكررت عليه مرارا فلم يزدني على قوله حسن، ثم قال الحجة سفيان وشعبة، وفي رواية ومالك ويحيى وعبد الرحمن وأبي نعيم. قلت فعبد ربه بن سعيد؟ قال لا بأس به. قال لا بأس به. قلت يحتج بحديثه؟ قال هو حسن الحديث. والمشهور من كلام الأئمة أنهم يحتجون بالحديث الحسن لأنهم كانوا يلحقونه بالصحيح، يلحقونه بالصحيح. والخلاصة أننا إذا وجدنا بعد استقرار المصطلح هذا الاصطلاح، بل استقرار هذا الاصطلاح، قولا مثلا لابن الصلاح ومن جاء بعده عن حديث أنه حسن، فالمتبادر أنه حجة. أما من سبق من الأئمة قبل استقرار هذا المصطلح أو هذا الاصطلاح، فننظر هل أراد صاحبه الصحة أو الشذوذ أو النكارة أو الغرابة أو الجانب اللغوي، بالنظر إلى السياق من كلامه، أو أن يكون معروفا مثلا هذا الناقد الإمام بإرادة معنى خاص به. أما مراتب الحديث الحسن فقد أشار إليها الحافظ من غير تفصيل كما أشرنا إلى ذلك، فقال أن الحسن لذاته له مراتب بحسب وصف ذلك الراوي خفيف الضبط الذي نزلت رتبة حديثه من الصحيح إلى الحسن، وذكر الذهبي قسماه في موقظة مع شيء من الإجمال في الحقيقة، فقال: أول أقسامه ما يختلف الأئمة في تصحيحه أو تحسينه، كحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وحديث محمد بن إسحاق، فمن الأئمة من يصحح هذه الأسانيد ومنهم من يحسنها، وإن كان منهم أيضا نقول من يضعفها. ثاني الأقسام ما اختلف الأئمة في تحسينه أو تضعيفه، كحديث الحجاج بن أرطاة وهو صدوق كثير الخطأ والتدليس، وقد أخرج حديث مسلم، وحديث الحارث الأعور وفي حديثه ضعف وقد رمي بالرفض، وقال وأحاديث عاصم بن ضمرة وهو صدوق حديثه في السنن، وقد استقر العمل في الحقيقة على تضعيف أحاديث الأولين المذكورين وتحسين أحاديث عاصم. وهذا في الحقيقة تقسيم عقلي من الحافظ الذهبي، فيه شيء أو كثير من الإجمال، لأن كل مرتبة قابلة للتقسيم، فلم يهتم في الحقيقة لإما بتقسيم الحسن اهتمامهم بتقسيم الحديث الصحيح لأهمية الحديث الصحيح في الحقيقة. والخلاصة أن الحديث الحسن لذاته هو من جمع جميع شرائط الصحيح إلا في الضبط، فقد نزل راويه عن أعلى درجات الضابطين ويكون حجة كالصحيح. لهذا نجد في الصحيحين أحاديث رواة خف ضبطهم، لأن الشيخين علما أن هؤلاء الرواة لم يخطئوا فيها من غير شذوذ ولا علة، فلا ينظر إلى خفة الضبط دائما كما هو يعني المعمول به عند كثير من طلبة العلم. فمثال ذلك حديث الشيخ البخاري الربيع بن يحيى الأشناني، وهو صدوق كما قال الحافظ ابن حجر في التقريب له أوهام، فتفرد بحديث عن سفيان عن محمد بن منكدر عن جابر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه جمع بين الصلاتين. قال أبو حاتم الرازي عن الربيع: هذا ثقة ثبت. وقال عن الحديث الذي رواه: قال هذا حديث باطل عندي، هذا خطأ لم أدخله في التصنيف. أبا الزبير عن جابر أو أبا الزبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: والخطأ من الربيع. والمعنى من كلام أبي حاتم رحمة الله عليه أنه لم يعتمد توثيقه، مع أنه قال فيه ثقة ثبت ولم يغتر به، بل نظر إلى روايته فخطأه، وقال من أنه لا يصلح أن يدخل في المصنفات، يعني هذا الحديث على الأبواب، لا للاحتجاج ولا للاستشهاد به، فهو في غاية الضعف، فخطأه بإدخاله لإسناد في إسناد. فالربيع بن يحيى الأشناني أدخل إسنادا في إسناد، فحقه أن يقول أبو الزبير فقال محمد بن منكدر، فأبو الزبير حقه أن يقول أبو الزبير عن جابر فقال محمد بن منكدر عن جابر، أو أن يقول وذكر الإسناد الثاني ليه هو عن أبي الزبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. وقال الدارقطني عليه رحمة الله: يخطئ في حديثه، يعني ربيع بن يحيى الأشناني يخطئ في حديثه عن الثوري كمثل هذا الحديث، وهو عن الثوري، قال في حديثه عن الثوري وشعبة، والبخاري لم يخرج له إلا في حديثه عن زائدة. فالبخاري رحمة الله عليه نعم مع خفة ضبطه، إلا أن البخاري انتقى حديثه، وقال الدارقطني عنه عن الربيع في رواية قال: ليس بالقوي. وقال الدارقطني عن هذا الحديث: هذا حديث ليس لمحمد بن المنكدر فيه ناقة ولا جمل، أي أن الربيع أدخل إسنادا في إسناد محمد بن المنكدر لم يروه البتة. أقل أحوال هذا الحديث أن يكون حسنا إن لم يكن صحيحا، لكنه معلول كما قال الأئمة رحمة الله عليهم. فهذا آخر ما نأخذه من التعليق على الحسن لذاته، على أن نواصل بعض التنبيهات والملاحظات لاحقا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.